أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الرابع لفهم الروايات ولتفسير خروج هذه المسألة عن القواعد، ما وجهنا به كلام الفيض الكاشاني قدس سره، وحاصله أن الحيوان يتنجس بملاقاة النجاسة كسائر الأشياء، هذا خلافا للقول الثاني الذي قال أن الحيوان لا يتنجس بعد، وأن زوال العين لا تطهره، خلافا للقول الأول المشهور الذي يقول أنه بزوال العين يطهر. لا، وإنما إذن ما هو تفسير هذه المسألة؟ وإنما تجعله متنجسا والمتنجس لا ينجس ملاقيه. هذا الذي يحصل، أن الحيوان بعد إزالة هو يتنجس بعين النجاسة، لكن بعد إزالتها يصبح بدن الحيوان متنجسا، وحينئذ المتنجس لا ينجس، فلذلك لا يجب تطهيره، لا حاجة إلى تطهيره. لذا نصت الروايات على طهارة سؤرها، لا لأنه طاهر، وإنما لأنه متنجس والمتنجس لا ينجس. وما تباشره، وقربنا أن طهارتها بمعنى ترتب أثر الطاهر عليها. قد تقول أن يوجد كلام بأنها طاهرة، طاهرة بها المعنى بأنها تلتقي مع الطاهر في أنها لا تنجس ملاقيه، وهذا معنى قلنا أنه موجود حتى في النصوص، لما يقول الإمام عليه السلام كل يابس ذكي، هو نجس، لكن الإمام وصفه بأنه ذكي طاهر نقي لأنه لا ينجس. فإذن هذا المعنى وارد، أنه يسمى طاهر بمعنى أنه لا ينجس، يعني أنه كالطاهر حكما. وقربنا أن طهارتها بمعنى ترتب أثر الطاهر عليها، وهو عدم نجاسة ملاقيها، وهي ليست مما يجب تطهيره أيضا. لذلك ما المانع أن تبقى بدن الحيوان متنجس ما دام لا ينجس راكبه ولا الأمور التي عليه، ليست مما يجب تطهيره، أعني بدن الإنسان وثوب صلاته وآنية الطعام والشراب. فإذن هذا ملخص الوجه الخامس الرابع، هو لا الأول الذي يقول بأن بدن الحيوان يتنجس ويطهر بزوال، لا هو يتنجس ولا يطهر بزوالها، ولا القول الثاني الذي يقول بأن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا، لا هو يتنجس لكن بزوال النجاسة يصبح بدن الحيوان متنجسا، والمتنجس لا ينجس. أي النتيجة طبعا اللي هي أوجبت أن ندرج هذه المسألة ضمن بحثنا، هو بحثنا أصلا عنوانه هو هذا، نريد أن نعرف هل المتنجس ينجس أم لا، فهذا هو مبرر تناول هذه المسألة ضمن بحوثنا، لأنها على وجه من الوجوه تعتبر دليل على ما نريد أن نقول بأن المتنجس لا ينجس. الروايات غاية ما قالت أن ملاقي الحيوان بعد زوال عن النجاسة لا يتنجس، لماذا بأي وجه لم تذكر الروايات. لذلك كما رأينا تعددت أقوال العلماء وفهمهم للروايات. إذن يمكن أن نفهم الروايات على هذا الوجه، ما المعنى؟ الشيخ الأنصاري هو اختار القول المشهور بأن الحيوان يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة، هو اختار هذا، لكن وجدت في كلماته يقول أن الأولى هو حمل هذه المسألة على هذا المخرج، على أن المتنجس لا ينجس، خصوصا وأنها لا تصطدم مع القواعد. القول الأول المشهور رأيناه يصطدم مع القواعد، يقول يتنجس وتزول النجاسة ويطهر بزوال عين النجاسة، هذا خلاف القواعد، ما عدنا احنا متنجس يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، خلاف القاعدة. القول الثاني يقول لا يتنجس أصلا، خلاف القواعد، ما عدنا عموم يقول كل ما يلاقي النجاسة يتنجس، ما الذي أخرج الحيوان؟ الروايات قلنا لا تقول ذلك، الروايات غاية ما تقول أن سؤر الحيوان بعد زوال عين النجاسة وما يباشره ببدنه طاهر، لماذا لم تذكر الروايات؟ فلذلك شيخ الأنصار رغم أنه اختار القول الأول المشهور إلا أنه قال في بعض كلماته، قال الأولى إخراج المقام، مقامنا هذا الذي نحن فيه بدل الحيوان، من القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة اللي ذكرناها في حين التي تخالفها هذه المسألة. قلنا أن هذه المسألة تخالف خمس قواعد مؤسسة في كتاب الطهر. القاعدة الثالثة كانت هاي، أن المتنجس ينجس. كيف هذا الحيوان بعد زوال عين النجاسة صار ملاقيه وسؤره طاهرا؟ مو عندنا قاعدة تقول المتنجس ينجس، هذا الخروج من القاعدة الثالثة. فقال الأولى أن نخرج المسألة من القاعدة الثالثة ونبقي الأولى والثانية على حالها. قال الأولى إخراج المقام من القاعدة الثالثة لأصالة بقاء الأولين على عمومهما، إلى آخر ما قال. المهم نريد أن نقول هذا إذن كاحتمال أورده كأولوية إذا صح التعبير الشيخ الأنصاري. أما المحقق الهمداني لا، اختار هذا القول واستقربه في مصباح الفقيه بعد أن كان في بداية كتابه مصباح الفقيه يبني على أن المتنجس ينجس، هاي في الجزء الأول مثلا. لكنه لما وصل إلى هذه المسألة وهي في المجلد الثامن رأيناه يستقرب قضية المتنجس لا ينجس. فإذن يوجد شيء من العدول في هذا الموقف. واستقرب المحقق الهمداني قدس سره هذا الوجه وعدل إليه بعد أن كان يقول أن المتنجس ينجس في أوائل كتابه. لمن راجع وتتبع كلمات محقق الهمداني يجد كان يبني ويدافع عن أن المتنجس ينجس، لكنه لما وصل هنا استقرب إلى أن المتنجس لا ينجس. قال قدس سره في مصباح الفقيه، أما طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين، قال لهذا الكلام ليقول المشهور، فقد عرفت في مبحث الأسآر أنه مما لا ينبغي الاستشكال فيه، تأكيد. لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية من العين، يقول لو بنينا على هذا المبنى على أن المتنجسات الجامدة أو الصقيلة التي سماها سيد المرتضى مثلا، يقول لو بنينا على هذه على أن المتنجسات الجامدة مو المائعة لا تنجس ملاقيها، قال لو بنينا على هذا، قال لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية من العين، المتنجسات الجامدة لا تسري منها النجاسة، قال كما نفينا عنه البعد عند التكلم في مسألة السراية، قال ليس ببعيد هذا. وقلنا هذا عدول منه، في أوائل كتابه كان يبني على أن المتنجس ينجس. يقول كما نفينا عنه البعد عند التكلم في مسألة السراية، يقول إذا بنينا على هذا على أن الجوامد المتنجسة لا تسري منها النجاسة لا تنجس، قال أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلة المتقدمة في ذلك المبحث. حينئذ هذا مشكل قول المشهور بأن بدن الحيوان يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، لهذا مشكل. قال أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلة المتقدمة للروايات والسيرة في ذلك المبحث، فإنها لا تدل إلا على طهارة السؤر. هذا المقدار الذي دلت عليه الروايات، هي ما قالت، لا قالت أن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة، ولا قالت أنه لا يتنجس أصلا، ولا قالت أنه متنجس لا ينجس. غاية ما دلت أن سؤرها طاهر وملاقيها لا يتنجس، مو أزيد. زين، فإنها لا تدل إلا على طهارة السؤر فقط التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير. ما المانع أن نبني على هذا، على أن الحيوان لا ما يطهر يبقى متنجس، حتى نحافظ على القواعد، يبقى متنجس لكن نبني على أن المتنجس الجامد، طبعا الموائع فيها كلام، المتنجس الجامد لا ينجس. قال حينئذ إذا لا ينجس يعني سؤرها طاهر وملاقيها لا يتنجس، وهذا المقدار الذي دلت عليه الروايات. لماذا نذهب بعيدا أكثر من ذلك كما ذهب المشهور وخالف القواعد؟ لا تحتاج إلى أن تخالف القواعد كما في القول الأول والثاني، قول أن المتنجس لا ينجس خلص. قال فإنها لا تدل إلا على طهارة السؤر التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير على هذا الفرض، وهو أن الجوامد المتنجسة لا تنجس. قال فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفا لحكم سائر المتنجسات. إذن هو أخذ الفكرة من الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كما قرأنا قبل قليل قال نحافظ على القاعدة الأولى والثانية، لا القول الأول ناخذه الذي يخالف قضية أن المتنجس لازم يطهر بمزيل شرعي، شلون يطهر بزوال عين النجاسة؟ لا خلاف القواعد. والقول الثاني اللي يخالف القواعد أن ملاقي النجس يتنجس، لا نحافظ على القاعدتين ونقول أن الحيوان بعد زوال النجاسة يصبح متنجس والمتنجس لا ينجس، هذه أولى ليس فيها مخالفة للقواعد. قال التي لا ينافيها بقاء حكم الحيوان على نجاسته، فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفا لحكم سائر المتنجسات. حافظنا على القواعد ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقات، هاي القاعدة الثانية اللي خرمت بالقول الثاني. لماذا لا يتنجس بدن الحيوان أصلا؟ ما الذي أخرجه عن هذه الكبرى الكلية؟ شوف، فحافظ محقق الهمداني على القاعدتين، ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقات وبقاء نجاسته إلى أن يغسل. هاي هذا يترتب عليه أثر عويص، وهو أن هذا الحيوان إذا نجيس هو بعض هذه الحيوان دجاجة وغنم وإلى آخره وتؤكل، ولا نرى خارجا أن هذه الحيوانات تطهر، يعامل معها معاملة الطاهر. هاي مشكلة عويصة تأتي على هذا القول، التفت إليها محقق الهمداني ولم يحلها، والمفروض أنه ما دام لم يحلها إذن هذا المفروض أنه يمنع من الالتزام بهذا القول لأن تواجهك هذه العويصة. لا، قال في ذيل كلامه، وهذا نبقي نحتفظ به كإشكال عليه، لكن ما نقول إحنا، خل نسمع المعارضين سيقولونه بالتأكيد، فلماذا نتكاثر على المحقق الهمداني؟ معارضيه سيأخذون منه هذا الذيل. قال فلا يجوز اتخاذ جلده أو صوفه ثوبا للمصلي ما لم يغسل. اعترف انه يوجد اشكال. خلص الى يا محقق بداني، ترى خارجا انت الحيوان من يذبح او يطهر صوفه لحمه وليس في ذلك في سيرة المتشرعة. الى هنا انتهى كلامه في مصباح الفقه. واحتمله تلميذه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في شرحه على العروه، قال لولا الحكم بطهارة الحيوان مع زوال العين، هذا حكم قال ثابت بالاتفاق، لم يكن احتمال التطهير كافيا للحكم بالطهارة. هذا الذي تناولناه بالدرس السابق، أنه ها يشترط غيبة الحيوان، يشترط احتمال ورود المطهر عليه، قال لا، هاي الاحتمالات كلها ليس كافية كما نعلم، وردناها بالدرس السابق قلنا الاستصحاب هذه كلها يردها. قال لولا الحكم بطهارة الحيوان مع زوال لم يكن احتمال التطهير كافيا للحكم بالطهارة. يا علام الحل والآخرين اللي اشترطتم غيبة الحيوان واشترطتم ورود المطهر عليه، هذا ما يمنع من الاستصحاب، استصحاب حاكم على هذه الاحتمالات، الذي منعنا الروايات الواردة في الباب فقط لمخالفته للاستصحاب. هاي الاحتمالات ما تأكل. هذا على كل ليس محل الشاهد، هذا كلام سابق، لكن حتى العبارة لا تنقطع أمامنا. قال هنا محل الشاهد، قال واحتمال رفع اليد عن الاستصحاب، استصحاب نجاسة الحيوان بعد زوال العين، رفع اليد عن الاستصحاب بالإجماع والسيرة ليس بأولى من الحكم بأن المتنجس لا ينجس. خلص، لماذا تحملونها على أن أدلة المسألة منعت من الاستصحاب؟ نطقت أدلة المسألة بهذا؟ ما نطقت. أدلة المسألة غاية ما قالت أن سؤره طاهر، أن ملاقيه لا يتنجس، أما لماذا لم تقل؟ فليس احتمالكم بأن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة بأولى من احتمال أنه يبقى متنجس لكن المتنجس لا ينجس. ما الذي يرجح احتمالكم على هذا الاحتمال؟ شيخ كاشف الغطاء، بالعكس، يمكن قد يقول أن احتمال هذا أولى، ليس فيه مخالفة للقواعد، كلامكم مخالف للقواعد. ما الذي أوجب خروج الحيوان على القواعد؟ لا دليل. أما الذي أقوله أنا، لا، راح يكون دليل على كبرى جديدة، المتنجس لا ينجس، ليس فيها استثناء. لاحظ أيضا احتمله، وإن كان احتمله على قدر المساواة مع الاحتمال الآخر، وهذا صحيح، من حقك أن تفهم أدلة الباب كل واحد بحسبه، واحد فهمها على القول الأول، واحد على الثاني، واحد على الرابع، ممكن. فإذا يقول واحتمال رفع اليد عن الاستصحاب بالإجماع والسيرة وأدلة الباب كلها ليس بأولى من الحكم بأن المتنجس لا ينجس، ونحملها على هذه. زين، الآن نستمع للمعترضين على هذا الوجه، وبالخصوص على المحقق الهمداني. أقول: رد السيد الخوئي قدس سره على تقريب المحقق الهمداني قدس سره بوجهين نستمع عليهما. إذا استطاع أن يدافع محقق الهمداني، ولم يدافع طبعا، أنا تبرع بالدفاع عنه، فحينئذ يمكن أن يكون وجهه وجيها، وإلا مفروض أننا نترك هذا القول. قال: أولا، أن المتنجس من غير واسطة على ما قدمنا في محله منجس لما لاقى. بل هذه الكبرى احنا رديناها في حينها، وقلنا أن المتنجس ينجس، لكن المتنجس الأول البلا واسطة. قال: هذه الكبرى المفروض احنا بمبحث المياه حررناه، ونحن أيضا في مبحثنا في مبحث المياه مرت هذه المناقشات، فقال: هاي حررناها عن المسألة كبروية، وقلنا أن المتنجس ينجس، انتهينا منها، فالمفروض لا نرجع إليها ولا نحتمل هذا الاحتمال. إذن هذا الوجه الأول الذي رد به سيد الخوي، أن المتنجس من غير واسطتين، المتنجس الأول اللي يتنجس بالمباشر ويعين النجاسة، قال: على ما قدمنا في محله منجس لما لاقاه. خلاص، وقد دلتنا على ذلك جملة من الأخبار، وإحنا انتهينا من مناقشة هذه الأخبار، بس نسمع ماذا يقول. قال: منها قوله عليه السلام: وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني. قال: إن لم يكن أصاب يده شيء من المني مجنب، لا بأس، قد يدخل يده في الإناء، لكن إذا أصاب يده شيء من المني لا يجوز له أن يدخل المني. خوف جيد، ما هو تقريب الاستدلال؟ قال: مفهوم هاي الجملة أنه إن أصاب يده شيء من المني لا يجوز أن يدخل يده في الإناء. جيد، وبعد فنتمسك بإطلاق هذا المفهوم، إطلاق أصاب يده شيء من المني يعني مطلقا، سواء كان المني موجود أو غير موجود، أو يعني غير موجود المني يعني متنجس، فنتمسك بإطلاق المفهوم. قال: هاي الكلام قلنا كله قد تقدم هذا منه. يكمل تقريب الاستدلال، يقول: لأن مفهومه، مفهوم هذا الرواية، على ما صرح به في الرواية أنه إذا أصاب يده شيء من المني فأدخل يده في الماء ففيه بأس. المفروض هذا المفهوم، وهذا المفهوم كما ترون مطلق، إذا أصاب يده شيء من المني مطلقا، سواء كان المني لا زال موجودا على يده أو مسحه بخرقة أو بالحائط، يعني زوال المني يعني معناه متنجس إيده. ومع ذلك الإمام قال: ما يصير يدخل يده في الماء. هذا إذن الوجه الأول بأنه كبرويا هاي منتهين منها وحررناها المتنجس ينجس لا عودة إليها. هذا الوجه الرابع مفروض من أساسه ما تقوله. لكن هو كمان هراء محقق مدني هو بنى هذا الوجه على أنه لو لم نمنع من هذا ممكن نبني هو يميل له. أقول ناقشنا هذه الاستدلالات في مواضع متعددة من البحث ولم تثبت دلالتها على المطلوب. هذا أيضا نحن كنا ناقشناه. وفي خصوص هذه الرواية نعم خلينا الزمان الرواية لسه أنت جبتها من باب المثال خلينا نذكر مناقشتها ما هي. وفي خصوص هذه الرواية قلنا أن إطلاق المفهوم مقيد بوجود عين النجاسة. ما هو استدلال سيد الخوي؟ قال الرواية تقول إن لم يكن أصاب يده شيء من المني يدخل يده في الإناء. يعني مفهومه يعني إن أصابه لا يدخل يده وإن أصابه مطلقا سواء كان المني لا زال موجودا أو لا. قلنا له هذا الإطلاق مقيد ليس لك أن تتمسك بهذا الإطلاق لأن عندنا صحيحة أبي بصير تقول إن أدخل يده في الإناء وفيها شيء منه لا يستعمل هذا الماء في الوضوء وفي الشرب فقيدت مو مطلق إدخال اليد اللي أصابتهم أصابها المني لا خصوصا التي عليها شيء من المني. فهذا إذن الإطلاق في الرواية الإطلاق المفهوم مقيد بما في معتبرة أخرى. لذلك قلنا وفي خصوص هذه الرواية لا نريد أن نعيد كل الأبحاث اللي تقدمت في مواضع متعددة يعني كل ما يناسب البحث كنا نتطرق إلى شيء منها. لا سوى ذكر هذه الرواية خلنا نناقشها هل لهذا المفهوم إطلاق أم لا. نقول وفي خصوص هذه الرواية قلنا أن إطلاق المفهوم مقيد بوجود عين النجاسة يعني إن أصابه شيء من المني ليس مطلقا إن أصابه وما زال على يده هذا المني لقوله عليه السلام في موثقة أبي بصير قال فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك بهذا القيد وفيها شيء من ذلك من ذلك المني والجنابة التي أصابته قال فأهرق ذلك الماء. فإذن هذا إطلاق المفهوم لتفضلت به وإن كان بدوا يظهر هكذا لكنه مقيد بموثقة أبي بصير الأخرى التي اشترطت وجود شيء من المني حينئذ أهرق ذلك الماء. إذن هذا الدليل الأول أولا خلاف مبنائي كأنه لأنه محقق الهمداني تقدم قال لو لمنع منه فنقول كذا وكذا هذا خلاف مبنائي كل واحد ومبنى. نستمع إلى وجه ثاني عندك ثم قال قدس سره سيد الخوي وثانيا إن البناء على عدم تنجيس المتنجس إنما يقدح في الاستدلال بالأخبار. يقولون نحن مو فقط دليلنا الأخبار وأما السيرة فهي باقية بحالها ما يضر بها هذا التقي شلون لأن المتشرعة خلفا عن سلف وفي القرى والأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات وأصوافها وأوبارها وجلودها حيث يعاملون معها معاملة الأشياء الطاهرة فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهارة مع العلم بتنجسها جزما بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتكونين في أبدانها. هذا الإشكال الذي هو ذكره على نفسه محقق مداني فتوسع فيه سيد الخوي قدس سره يقول هاي سيرة المتشرعة أمامك يتعاملون مع صوف الحيوان يلبسونه يحولون لا لبس ويلبسونه في الصلاة ويتعاملون مع لحمه ومع لبنه رغم أنه لا أقل لا أقل خاف تقول منه قال هذا متنجس لا أقل هذا تنجس بدم الولادة فإذا حتما هذا متنجس وأنت تبني على أن الحيوان يبقى متنجس لكنه لا ينجس فكيف يتعامل المتشرع معه معاملة الطائر. لا هذا معنى إذن هذا الوجه ليس صحيح مع العلم بتنجسها جزمان خاف تقول منو قال هي متنجسة من جرح هذا الخروف أو هذه الدجاجة مثلا أو ما لاقت ميتة مع العلم بتنجسها جزما بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها، أو بدم الجرح أو القرح المتكونين في أبدانها، أو بالمني الخارج منها بالسفاد، أو بغير ذلك من الأمور، فدم المتنجسة جزما. هذا إذن الرد يتكون من عدة مقدمات، أن هذه الحيوانات متنجسة جزما في حياتها لا أقل من دم الولاد. المقدمة الثانية أن المتشرع يتعاملون مع معاملة الطير، فيلبسون ثياب من أصوافها ويأكلون لحمها ويشربون لبنها. قال والإطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعي. هم خاف تقول خذ افترض هاي نتيقن من أنها تنجست في حياتها، ويمكن أن تكون قد تطهرت في حياتها، الدجاجة طبت في كر من الماء مثلا أو إلى آخره. يقول والإطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعي، في معنى إذا متيقنين نحن بنجاستها على هذا القول، لأنها لا تستنجي من البول. أم سمعين خروف دجاجة يستنجي من البول والغائط؟ يقول لأنها لا تستنجي من البول ولا تسبح في الشطوط، فهل في قلل الجبال والفلوات نهر؟ حتى تقول أن هذا الباز مثلا والعقاب يمكن أن طهر بماء كثير، فهل في قلل الجبال والفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل ورودها في تلك المياه؟ إذن ماكو احتمال أنه ورد عليها مطهر شرعي. كيف ولا يوجد في مثل الحجاز شيء من ذلك؟ كيف ولا يوجد في مثل الحجاز شيء من ذلك إلا ندرة، وإنما يتعيش أهله بمياه الآبار، وأما احتمال إصابة المطر لها فيندفع بأن المطر على تقدير إصابة الحيوانات المتنجسة أبدانها فإنما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها. وهكذا يسترسل في النقاش، يريد يقول أنه نحن متيقنون من عروض النجاسة عليها ومتيقنون من عدم ورود المطهر عليها، فإنما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها، فكيف لا يتحرزون عنها ويستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة، فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها. إذن هذا القول مردود، ولا بد أن نأخذ بالقول الأول أو الثاني. لو نقول أنها تطهر بزوال عن النجاسة كما كان يتبنى أيام بحثه بالتنقيح، أو نقول أنها لا تتنجس أصلا، وهو القول الذي عدل إليه ولمثبت فيه منهج الصالحين وفي تعليقته على العروة الوثقة قول الثاني. إذن واضح أن هذا الإشكال محكم على المحقق الهمداني، فيذكره هكذا مجرد من دون أن يجيب عليه، هذه مشكلة. أقول هذا هو الإشكال الرئيسي الذي يرد على هذا الوجه، وقد أقر به المحقق الهمداني قدس سره في نهاية كلامه المتقدم، ذكرنا هذه الفقرة ملتفت له. ولو لم نستطع جواب الإشكال فإنه كاف للعدول على عن هذا الواجب، ما دام لم يجبه المحقق الهمداني المفروض أن ما يذكره هكذا، لابد أن يجيب إذا أراد أن يقرب هذا الواجب. خوخ أنت إن شاء الله بدل المحقق الهمداني دافع عن هذا الواجب، لكن يمكن رده حلا ونقضا. هذا الجواب من السيد الخوي قدس سره. أما حلا فلأن العلم الإجمالي بطرو النجاسة على الحيوان ينحل، نسلم أنه عندنا علم إجمالي وقطع بأن هذا الحيوان قد تنجس، هذا الصحيح، لكن ندعي أن هذا العلم الإجمالي ينحل. كيف؟ فإن بعض ما نجزم بنجاسته من بدن الحيوان كفم الهرة وقدم الدجاجة بل فمها أيضا ليس محلا للابتلاء كما هو واضح. خلينا نلزم من الحيوانات المنزلية اللي لولا الهرة تا تأكل الميتة لو الدجاجة تطأ العذارة نمي إن محل الابتلاء خس احنا ما علينا بالباقي خل نحللين خس فم الهر ليس محل الابتلاء من يأكل فم الهر مثلا زين فم الدجاجة ورجلها أيضا ليست محل الابتلاء لاحظ انحلال العلم الإجمالي هاي ليست محل الابتلاء لا رجل الدجاجة التي تطأ العذرة حتى نباوع إشكاله من يقول أننا نجزم بنجاستها ونقطع بعدم ورود المطاهر عليها ومع ذلك نتعامل معها معاملة الطاهر خلنا نحللين هذا علم إجمالي خلنا من إن الحولات المنزلية اللي نتحدث عنها فم الهرة قضية الصوف الغنم فم الدجاجة رجل الدجاجة مو ذني لولا خو دخرج عن محل الابتلاء فم الهرة ما علينا بي وفم الدجاجة ما علينا بي وقدم الدجاجة أيضا ما علينا بي هذا ليس محلا للابتلاء كما هو واضح هاي انتهينا منه وبعضها لا يعلم بنجاسته كصوف الغنم لاحظ كيف انحلال العلم الإجمالي لا يعلم بنجاسته كصوف تقول كيف مولان انت اعترفت بأنها على الأقل على الأقل دم الولادة لاقته يأتيك الحق كلام وبعضها لا يعلم بنجاسته كصوف الغنم فإنه يجز عدة مرات خلال حياته ولا يبقى ما تنجس منه عند الولادة صححوا لي أن لست عندي خبرة بالحيوانات كثيرا ما أدري إن كان ليس الأمر كذلك بس افترض أنه صحيح هذا عند الولادة يتنجس صوفه بدم الولادة لكن خلال عمره هذا الخروف والشاة ليس يجز صوفه عدة مرات فإذا مو معلوم بقي عليه ذلك الصوف الذي لاقى دم الولادة مجرد شبهة بدوية تحول لاحظ أريد أحل العلم الإجمالي إلا شبهة بدوية حتى نجد قاعدة الطهارة بها فالصوف يجز عدة مرات نستفيد منكم بعد الدرس على كل إذا أكون ملاحظات على هذا الكلام وبعضها لا يعلم بنجاسته يعني لا يعلم يعني شبهة بدوية يبقى كصوف الغنم فإنه يجز عدة مرات خلال حياته ولا يبقى ما تنجس منه عند الولادة هو جيد هاي هم لاحظ خروج عن الابتلاء وتحولها إلى شبهة بدوية وأما لحم الغنم والدجاج هو اللحم شلون ونحوهما فلا يعلم بتنجسه أصلا اللحم منه قال تنجس دم الولادة هو نجس صوف الخارجي أما اللحم منه قال تنجس فنتعامل معه معاملة الطاهر هذا صحيح إذن أين علمك الإجمالي وأين القطع في ذلك مؤزد من شبه بدية أصبحت موجودة في المقام نجري بها قاعدة الطاهر فإقدامه بعد أن حلينا الآن أفراد العلم الإجمالي فإقدام المتشرعة على استعمال هذه الأجزاء الحيوانية فيما يشترط فيه الطهارة لأن الشك في نجاستها بدوي أصبح بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري فيه قاعدة الطهارة أو أنها طرف في شبهة غير محصورة نعم يجوز من بين هاي الغنم كفة غنم واحد اثنين يمكن أن يكون قد تنجس صح لكنها شبهة بدوية أو طرف في شبهة غير محصورة أو أنها طرف في شبهة غير محصورة فلا يتنجز العلم الإجمالي بها والسيرة كما نعلم دليل اللبي لا لسان لها يبين من شاء هذا الجواب الحلي إذن هذا العلم الإجمالي منحل إلى شبهة بدوية بعد هذا الانحلال الذي ذكرنا نقضا وأما نقضا فلأن القول بطهارة الحيوان عند زوال النجاسة لا يحل المشكلة الآن أنت قلت أني أعلم جزمان بأنها هي متنجسة بالصوف بدم الولادة وآخر إلى آخره والمتشرع يتعامل معاملة الطاهر جيد وهذا ما يحل المشكلة فلا بد أن نبني إحنا على الطهارة ليش؟ لأن نعلم من سيرة القصابين والجزارين لما يذبحون يشمرون الصوف مع الدم ومع بقايا ونفايات الذبيحة فنعلم جزما هو حتى لو طهرت بإزالة النجاسة وعند الذبح ويتنجس هذا بشكل أو بآخر ومع ذلك المتشرع يتعاملون مع معاملة الطاهر سوق المسلمين وأمثاله فإذن وين محل المشكلة؟ تقول يعني هذه النجاسة حاصلة حتى لو بنينا على أن بدن الحيوان يطهر بزوال النجاسة، لن تنتظروا نجاسات أخرى. وأما نقضا فلأن القول بطهارة الحيوان عند زوال النجاسة لا يحل المشكلة، لأننا نعلم بعدم تبرع كثير من القصابين وباعة الأصواف والجلود حيث يرمونها مع الدم ومخلفات الذبيحة، ولا يتوقف المتشرعة عن استعمالها لما قلناه من السبب أنه علم إجمالي وشبه محصورة وشبهات بدوية ونجري بها قاعدة الطهارة، وليس لما قاله قدس سره لأن الحيوان يطهر بزوال عن النجاسة. لا، ليش؟ لأن الحيوان بعد الذبح بعد تسقط هذه القاعدة. الحيوان الحي الذي يطهر بزوال عن النجاسة، خباء الحيوان الذبيح لا، ما تجري. فذن بما طهرت هذه الزوال؟ نحن نعلم بتعرضها للنجاسة، طهرت لأنها شبهة بدوية وأطراف في شبهة محصورة وعلم إجمالي غير منجز. وهي وليس لما قاله قدس سر، لأن الحيوان خرج بالذبح عن هذا العنوان، فتكون المسألة من قبيل ما ورد من عدم الامتناع عن أكل اللحم والجبن من سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بنجاسة بعضها. هنا قد أنقل رواية واحدة تكون مناسبة، رواية بالجارود، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، أعلم وأجزم على أنه هذا صناعة الجبن تستعمل الميتة. فقال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأراضي؟ نعم، يقول له أنا أجزم أيضا أن توجد مثل هذه، لكن لا أستطيع أن أحرم كل الأجبان، لأنه يوجد جماعة لا يتورعون ويستعملون أنفحة الميتة وأمثالها في صناعة الجبن. بس هم مثله الإمام يقول: إذا علمت أنه ميت فلا تأكل. أيضا حتى لا نبقي من هذا العنوان شيء، أريد نتقدم خطوة بعد نبين أيضا شجعنا نحن في مواجهة هذه الردود، وقدرنا نخرج من هذه العويصة بجواب، فتشجعنا لنخطو خطوة أخرى، ويمكن أن نذكر شاهدا على كون هذا الحكم في الحيوان على القاعدة، وهي أن المتنجس لا ينجس، لماذا تجعله استثناء كما في القول الأول والثاني؟ لا، أنا أقول القاعدة هي قاعدة المتنجس لا ينجس، وليس استثناء خاصا به. ما هو هذا الشاهد؟ جريانه في النباتات. بالنباتات هو أحيانا يصادف، القطة مثلا أجلكم الله تتغوط عليها، أو قد يصيد نجاسة، أحد يطهر هذه النباتات لو نبني على أن زوال النجاسة عنها تطهر بها. هذا ليس الحكم خاص بالحيوان، هذا بالنباتات أيضا. قد تقول: لا، النباتات هاي إنما تطهر إما لأن مطر يتساقط عليها فتطهر لذلك نبني على طهارتها، أو لأن الشمس تشرق عليها والشمس من المطهرات فلذلك احنا نبني على طهارة الأشجار، مو لأن زوال عين النجاسة من المطهرات في الأشجار والنباتات. أقول لك: أكو أشجار ليست تشرق عليها الشمس ولا النباتات الظلية يسموه، أكو أحيانا خص بالنخيل مثلا يزرع في ظلها أشجار معينة، نباتات الظلية معروفة، هذه لا الشمس تشرق عليها ولا مطر يسقط عليها، فلماذا نبني على طهارة؟ أحد شفت يطهر شجرة إذا لاحت نجاسة، إذا لاقت نجاسة؟ لا، لم أجد من التفت إلى هذه المسألة، هذا الاستطراد. لكن طبعا بعد التتبع بالمصادر وجدت مرحوم شيخ حسين الحلي في دليل العروة الوثقى يشير إلى هذا المورد. إذن هذا هو الشاهد، جريان. إذن على القاعدة هاي، مو استثناء في الحيوان، على القاعدة هل متنجس لا ينجس؟ وإن كان هذه كلها نحن الآن في مطالب تمهيدية، لا نريد أن نستعجل النتيجة، هذه كلها الآن مطالب تمهيدية للمطلب الرئيسي، وهو هل المتنجس ينجس أو لا، إنما نعد مقدمات بهذه المطالب، هل تنفعنا أو لا، هل تدوم هذه أم يأتي ما ينقضها، هذا بعده. إذن جريانه في النباتات أيضا، إذ جرت سيرة المتشرعة على عدم الاحتراز من الأشجار إذا لاقت نجاسة برطوبة مسرية وزالت عنها، وإن لم تتعرض لمطهر كالشمس والمطر. خاف تقول أن طهارة المتشرعة يبنون من هذه الجهة كما في النباتات الظلية، ولم أجد في حدود استقرائي من التفت إلى ذلك هذا المورد، ولعله لقناعتهم بأن الطهارة تحصل بالشمس أو المطر. يمكن أن يقولوا لا، هذا المورد ما له علاقة بموضوعنا، هاي النباتات إنما نتعامل معها كطاهر لأنها بالشمس أو بالمطر، لعله هذا هو اللي خلاهم ما يذكرون هذا المثال. إلا المرحوم شيخ حسين الحلي قدس سره، فإنه قال إن السيرة كما قامت في موارد الحيوان كذلك قامت وجرت في الشجر والنباتات أيضا، فإن من يرى النجاسة على الشجر ثم يعامل معه معاملة الطاهر بعد زوال عين النجاسة عنه مع وجود الاستصحاب مفروض، فليس إلا كما يعامل مع الحيوان عند زوال عين النجاسة عنه، مثلا ما مختص بالله. وما دل على مطهرية الشمس لا ينافي دعوى السيرة على طهارتها لو لم يحصل ذلك المطهر لها الذي هو الشمس، لما قلنا من أن بعض النباتات لا. نعم يمكن أن يقال، يشكل عن نفس الشيخ حسين الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقى، يمكن أن يقال لو كان زوال عين النجاسة موجبا لطهارة النباتات لكانت مطهرية الشمس لها لغوا، حينئذ إذا كان زوال عين النجاسة كافي لتطهير الأشجار والنباتات كما معنى جعل الشمس مطهرة للنباتات؟ استغنينا بها بزوال عين النجاسة، لأن الشمس لا تكون مطهرة إلا بعد زوال عين النجاسة، وإذا هو مجرد زوال عين النجاسة مطهر بعد ما نحتاج مطهرية الشمس، لاقتران مطهرية الشمس فيها بزوال عين النجاسة فلا أثر فيها لإشراق الشمس عليها، تصبح لغوا مطهرية الشمس. اللهم إلا أن يقال أنه ليس لنا دليل خاص يدل على دخول النباتات تحت ما تطهره الشمس. على كل المفروض نجيب عن مثل هذه الإشكال ونقرأ شوية بسرعة لأن الوقت يضيق. اللهم إلا أن يقال في رد هذا الإشكال أنه ليس لنا دليل خاص يدل على دخول النباتات تحت ما تطهره الشمس، إلا أن نقول هكذا حتى نرفع لغوية مطهرية الشمس، نقول قضية مطهرية الشمس ما تشمل النباتات، حتى تبقى النباتات تحت مطهرية الزوال ليس اللغوية. وليس لنا إلا عموم ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر الشامل للنباتات، وهذا المقدار من العموم لا يكفي في نفي مطهرية زوال عين النجاسة استنادا إلى أنه لو كان مطهرا لكان مطهرية الشمس لغوا. وفيه تأمل ظاهر يقول لكفاية العموم المذكور في إثبات مطهرية الشمس النباتات الموجب لنفي مطهرية الزوال في النباتات. أقول تعليقا حتى لنفي هذه اللغوية ولدفع هذا الإشكال، أقول عموم مطهرية الشمس لا يغني عن مطهرية زوال النجاسة، لأن بين الدليلين عموما من واجه، فالشمس تطهر النباتات وغيرها لا تصبح لغوية فيها لو قلنا أن النباتات تطهر بزوال النجاسة، لأن الشمس مو فقط تطهر النباتات حتى تقول تصبح لغوة، لا، تطهر الأرض وتطهر البواري وتطهر، هاي من جهة الشمس عموم من وجه. وزوال عين النجاسة يطهر النبات سواء حصل بالشمس أو بغيرها، فالعموم من وجه بينهما، كالأشجار الظلية التي لا تتعرض لأشعة الشمس مباشرة، فلا لغوية إذن في أحدهما، قد تبقى الشمس مطهرة لكل الأشياء عدا النباتات، والنباتات تطهر بزوال النجاسة بأي نحو إلا في الشمس مثلا، ممكن الجمع بينهما، على أنه ما عنده دليل، دليل ينص على أن الشمس تطهر النباتات، حتى نقول يا ابن رسول الله هي لغوية لأن النباتات تطهر بزوال عين النجاسة، فما معنى قولك الشمس تطهر النباتات؟ ما عدنا جدل، وإنما بالعموم أخذنا بعموم ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. لو عندي نص يقول على أن الشمس تطهر الأشجار لقلنا هذه لغوية، لأن الأشجار تطهر بزوال عين النجاسة، فيلزم لغوية هذا الدليل، ما عدنا احنا شي دليل. وإنما شملت النباتات بعموم ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر دخلت النباتات فيه، فوين اللغوية إذن؟ ولو تنزلنا وقلنا بكفاية عموم مطهرية الشمس فلا منافاة لعدم وجود دليل لفظي ينص على مطهرية زوال مطهرية النباتات بالشمس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.